بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قال: الحديث رواه أحمد. قال: وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. قال: رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو محرم. قال: رواه الجماعة. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال: وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف. قال: فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي. قال: ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأبو داود ولفظه: قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. قال: وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، قال: وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي. قال: ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. قال: وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أمر الحجامة وأن للمحرم أن يحتجم لكن يتجنب حلق الشعر، وأنه متى ما احتاج إلى أن يحلق الشعر أو يزيله أثناء الحجامة فتلزمه الفدية. هذا ما انتهينا إليه في درس البارحة، وإن كان قد نقل عن الإمام مالك كراهية الاحتجام لكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على مشروعية ذلك، إذ لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو مشروع. ويبعد جدا أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مكروه. ثم انتقل إلى بيان مسألة من مسائل الحج ومحظور من محظورات الحج، ألا وهو النكاح. والمراد بالنكاح هنا العقد، والمراد بالخطبة أو الخطبة مقدمات العقد، فكل من العقد ومقدماته محظور ممنوع منه الحاج، وكذلك إتيان النساء ووطء المرأة أثناء الحج محظور، بل إنه قد يؤدي إلى فساد الحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أورد المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث، أولها ما جاء من النهي عن النكاح والخطبة، فيحرم على الحاج الذي تلبس بملابس الإحرام وكذا المعتمر أن يعقد، سواء كان العقد لنفسه أو كان هو الولي الذي يعقد لوليته، أو كان هو الذي يجري صيغة العقد يعني المأذون، فكل منهم ممنوع من هذا الفعل ما دام محرما، لأن هذا يتنافى مع الإحرام، ذلك لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث عرفه العلماء بأنه كل ما يتعلق بالكلام حول الزواج وحول النكاح وحول الشهوة وحول الحديث عن النساء. قال: فلا رفث. وجاء النفي هنا لا النافية للجنس والتي تدل على العموم، أي عموم ما يتعلق بالكلام حول النساء. ولا شك إن العقد أو الخطبة هي صلب الكلام حول النساء، ولذلك منع منها الحجاج ما داموا محرمين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم، بمعنى يتزوج، ولا ينكح بمعنى يزوج، ولا يخطب، حتى المقدمات لا يفعلها. فإذا كان هذا الباب المباح، وإذا كان هذا الباب الجائز، وإذا كان هذا الباب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للارتباط بين الرجال والنساء منع منه الحاج أثناء الحج، فما بال ما يقع من بعض الحجاج من تعلق وتشبب بالنساء والكلام حول النساء، وربما جرت بعض المحادثات والأحاديث الغرامية وغيرها، بل ربما وقع بعض من يتلبس بالحج يتعرض لأذى النساء ويتعرض للنيل من النساء، خاصة في أماكن الازدحام وفي مناطق التجمعات، يرتكب بذلك حرمات كثيرة: حرمة الحج، وحرمة المكان، وحرمة شعائر الله، وكلها موبقات. ولذلك على الحاج إذا ما أحرم أول ما يطلب منه أن يغض البصر وأن يتجنب النساء ومواطن تجمع النساء ولمس النساء أو الالتصاق بالنساء، وهذا كله من واجبات الإحرام، وهذا كله يلزم من دخل في الإحرام. فإن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحاج قد يقول: إن المرأة أو إن كثير من النساء يكشفن عن وجوههن في الحج. نقول: إن ما يكشفه النساء من وجوههن في الحج هذا شيء أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة، والله إنما شرع ذلك زيادة في الابتلاء والامتحان، ولأن الحياة التي يعيشها الناس إبان الحج أو أثناء العمرة إنما هي نوع من التعليم والتأديب، ونوع من تدريب الناس على الحياة الفضلى والمثلى، حيث إن الحرمات التي تحيط بالحجاج حرمة الإحرام، لأنك أنت عندما دخلت في الإحرام ألزمت نفسك بأنك تلتزم بواجبات الإحرام، وعندما وصلت إلى الميقات لتعلم إن هذه المواقيت هي أماكن وعلامات وضعت وشرعت من أجل أن تبين لك حدود حرم الله جل وعلا. وأن لبيت الله حرمة وقدسية لا ينبغي للإنسان أن يغفلها أو أن يغفلها، بل عليه أن يراعيها حق المراعاة. وإذا ما وصلت مكة استشعرت قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، واستشعرت بأن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هكذا يقول لنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك عليك أن تعيش حياة كلها خشية وتقوى والتزام وصلاح، بحيث لا ترفع بصرا، وبحيث تغض من طرفك، وبحيث تتجنب كل ما هو محظور عليك. إذا كان الإنسان أثناء الإحرام أهله، زوجته التي أحل الله له مباشرتها تحرم عليه، وليس له أن يقربها، بل ليس له أن يتحدث معها بما يؤدي إلى الرفث، فمن باب أولى من كانت محرمة عليه ابتداء. لذلك يا أيها الإخوان، أيها الحجاج، أيها العمار، يجب أن نلاحظ هذه المسألة. وعلماء الإسلام وفقهاء المسلمين صوروا لنا الحياة في مكة، وضربوا مثلا لما يقع ولما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا البيت من حرمة. ولا شك إن الله سبحانه وتعالى غيور على حرماته. صوروا ذلك بصورة تقرب لنا هذه الحرمة وعظم الاشتراء على تلك الحرمة. قالوا: لو فرضنا أن هناك ملك مشهور بأنه غيور على محارمه، وأنه يعاقب من يتعدى على محارمه عقوبة شديدة لا تقل عن الإهلاك والقتل، فلو استقر ذلك في نفوس الناس، ثم جاء بعض هؤلاء الذين استقر في نفوسهم هذا الأمر وأذن لهم بأن يدخلوا عليه في قصره أو في مكان حكمه، فدخلوا ووجدوا هذا الملك يجلس ومعه محارمه، أقرباؤه، نساؤه، بناته، فهل يجرؤ واحد منهم أن يخدش حياء أي امرأة من حريم الملك؟ فإنه لو فكر في ذلك سيشعر بخطورة الأمر وأنه يعرض نفسه للهلاك. هذه الصورة تقرب لنا ما ينبغي أن نستشعره ونحن ندخل مكة، ونحن نتجاوز الميقات متوجهين إلى بيت الله، وقد ألزمنا نفسنا بالإحرام الذي هو أول وسائل وأول أسلوب الوقايات في تجنب المحرمات. فإذا ما دخل الإنسان مكة، ومكة بلد الله العظيم، وحرمة مكة الله تعالى حرمها يوم أن خلق السماوات والأرض، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها ولا ينفر صيدها. فإذا كان هذا في الأمور المباحة، فما بالنا بمن يعيش فيها من المسلمين؟ حرمتهم أعظم من حرمة الكعبة، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة ونظر إليها وقال: والله إنك لعظيمة، يعني في نفوس المؤمنين، لأنها القبلة، ولأننا نتوجه إليها في كل يوم 5 مرات، ولأننا نطوف بها، ولأننا نلتزم ونستلم بعض أركانها. كل ذلك استشعارا لحرمتها. والله إنك لعظيمة، ولكن المؤمن أشد حرمة منك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالنا من يعيش في مكة؟ كل من في مكة مؤمن، وكل من يدخل مكة إنما هم أهل لا إله إلا الله، ولذلك حرماتهم عظيمة، بل أشد حرمة من الكعبة. ولهذا هل يجوز لنا أن نتعرض لهم بأذى، أو أن ننظر إليهم بنظرة فسق، أو أن نؤذيهم بما يخدش الحياء وبما يكون معصية لله؟ ما هذا حال المؤمن؟ وليس ذلك شأن من يقول لا إله إلا الله. لذلك استشعار حرمة الله واستشعار الأدب في ذلك المكان من أهم الأمور التي يترتب عليها قبول العمل الصالح، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. يقول العلماء: مجرد الإرادة، مجرد التفكير، مجرد أن يخطر على بالك أن تؤذي أو تسيء في الحرم، الله تعالى يقول يستوجب العذاب. مع أن الله تعالى لا يعاقب الإنسان على همه وعلى ظنه وعلى إرادته، وإنما العقاب بعد الفعل، إلا في مكة، إلا في مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك كان من الأمور التي شرعت أنه في مكة المحرم إذا أحرم ليس له أن يخالط النساء أو يباشر النساء أو مجرد الكلام العاطفي أيضا ممنوع. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وماذا في من وطئ زوجته وهو محرم؟ هذه المسألة ساق فيها المصنف بعض الآثار عن التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، من أن من أتى أهله وهو محرم إن كان في العمرة قبل طواف العمرة والسعي فعمرته باطلة، ويلزمه فدية. وإن كان في الحج وأتى أهله قبل أن يتحلل من التحلل الأكبر، فإن كان قبل التحلل الأصغر فحجه فاسد، ويلزمه أن يمضي فيه، وعليه أن يذبح بدنا، ناقة. عنه، وإذا كانت المرأة مطاوعة له فيلزمها مثل ما يلزمه. وعليهما أن يحجا من السنة المقبلة، لكن ليس على طريقة الحج الماضي، وإنما بمجرد ما يدخل في الإحرام يفرق بينهما، المرأة في طريق مع مجموعة وهو في طريق مع مجموعة، ولا يؤذن له بأن يلتقي بأهله إلا بعد أن يفرغ من أداء النسك، زيادة في العقوبة. كل ذلك من أجل ارتكاب هذا المحظور. ويعتبر وطء النساء أعظم المحظورات، لأنه يستوجب أكثر من غرامة وعقوبة. أولا الحكم بفساد الحج، مع أن سائر المحظورات لو ارتكبها الإنسان لا يحكم عليه بفساد الحج إلا وطء النساء. الأمر الثاني، قال جمهور العلماء يلزمه أن يستمر فيه مع فساده، مع أن سائر الأحكام الشرعية إذا حكم بالفساد بطل العمل وانتهى ولا يستمر فيه. يعني لو أن إنسان يصلي وانتقض وضوءه أثناء الصلاة تبطل صلاته، ما يقال له كملها، ها، بل يرجع ويستأنف. إلا الحج، إلا من وطئ فيه الحج يقال له لا تكمله مع فساده. النقطة الثالثة، تلزمه فدية، وهذه الفدية عند الجمهور بدنة، ناقة. عنه وبدنا عن المرأة إن كانت المرأة موافقة فعليها البدنة، وإن كانت المرأة غير موافقة وأجبرت وأكرهت فالبدنة على الرجل. ثم يطلب منه أن يقوم وأن يؤدي الحج في السنة الثانية. يلزم بأن يقيم ويؤدي الحج في السنة الثانية. وأخيرا يفرق بينه وبين زوجته. أعني التفريق هنا ليس بالطلاق، وإنما يفرق من اجتماعهما أثناء أداء مناسك الحج، فهي تحج مع محارمها وهو يحج بعيدا عنها حتى يتم مناسك الحج كما سيأتي بيان ذلك. فهذا الحديث يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة التي هي المقدمات طلب الموافقة على الزواج من حيث المبدأ لا يجوز إجراؤها أثناء عليه. نعم نعم، هي قضاء. قضاء عن الأول. ها؟ نعم. قال رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب، يعني اقتصر على قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو محرم، أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة يعني ليس من أهل مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج يعني يدخل مكة معتمرا أو حاجا ليتزوج المرأة، فقال له ابن عمر لا تتزوجها وأنت محرم، يعني لا بأس أن تؤدي العمرة أو تؤدي مناسك الحج، لكن الكلام حول الزواج أو الخطبة أو ما إلى ذلك إنما يكون متى؟ بعد فراغك من النسك وعودتك للحل، يعني تعود تكون حلالا، المراد العودة للحل يعني بأن تكمل مناسك العمرة وتحل. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن الزواج أثناء الإحرام، فحديث ابن عمر هذا حديث مرفوع. قال وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أثر لأنه من قول عمر، إنه فرق بينهما يعني بين رجلين، رجل وامرأته، بين رجل وزوجته، لأنهما تزوجا وهما محرمين، والمراد بالتفريق هنا أنه فرق بينهما بالطلاق، فرق بينهما بحيث حكم ببطلان النكاح، لأن النهي يقتضي الفساد، فمن عقد وهو محرم فعقده باطل، من عقد وهو محرم عقده باطل، وهذا الزواج غير صحيح، وعلى الإمام أن يفرق بينهما. نعم هو لا يسمى زنا لأنه وطء بشبهة، العقد الذي جرى فيه شبهة، ولذلك قال إن عمر رضي الله عنه فرق بينهما. إذا كان هذا النكاح باطل، إن كان لم يدخل بها عقد ولم يدخل، مجرد التفريق لا يلزمها فيه عدة، أما إذا وطئها ودخل بها فعندئذ يلزمها أن تعتد، لأن الوطء فيه شبهة. قال إنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. قال رواه مالك في الموطأ والدارقطني يعني في سننه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال رواه الجماعة. هذا الحديث مع أنه رواه الجماعة إلا أن العلماء استشكلوه، لأنه يتعارض مع حديث الحديث الأول، حديث عثمان بن عفان، كيف يقول النبي للناس لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكيف يتزوج هو وهو محرم. لذلك وقف العلماء من هذا الحديث موقف، قالوا هذا الحديث كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله إن ابن عباس وهم، يعني أخطأ في هذا القول، حيث نسب أن النبي كان محرم، والواقع أن النبي لم يكن محرما، وإنما تزوج ميمونة. نعم هو لما دخل مكة كان محرم، وبعد أن أدى مناسك العمرة خطب ميمونة وتزوجها، لكنه عند الخطبة والزواج كان حلالا، ولذلك وهم ابن عباس وقال إنه تزوجها وهو محرم. لكن يقول الإمام الشوكاني إن هذه الرواية، رواية ابن عباس، لم ينفرد بها، بل تابعه عليها عائشة وأبو هريرة، وكل روى إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، إلا أنهم يقولون في الرد على هذا أنهم إما أن يكون مصدر الرواية واحد، بأن يكون بنوا الأمر على الظن وهو خلاف الواقع، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي رافع روى الحديث وقال أنا الذي كنت الواسطة عند الخطبة وعند الزواج، ومما هو معلوم ومقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى بميمونة إنما بنى بها وهو قافل، يعني راجع من مكة، والقافل من مكة لا يمكن أن يكون أن يكون محرما، لأنه بنى بها في سرف، وسرف موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، وهو معروف إلى اليوم، بنى بها هنالك. وكتب الله لميمونة أنها تموت في ذلك الموضع. ويقول إنهم دفنوها في المكان الذي بني بها فيه رضي الله تعالى عنها. وبعض أهل العلم قال لا، حديث ابن عباس هو الراجح، لأنه رواه الجماعة، وعلى ذلك بقي التعارض قائما بين حديث عثمان وحديث ابن عباس، فالجمهور على أن حديث ابن عباس مرجوح، وحديث ابن عباس فيه وهم، وحديث ابن عباس يجب أن يؤول. وأما حديث عثمان فهو الذي يعمل به، وجعلوا النكاح من محظورات الإحرام. وذهب بعضهم ممن رجح حديث ابن عباس على حديث عثمان وغيره، قالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث عثمان، يعني في أول الأمر كان المحرم لا يجوز له أن ينكح، ثم نسخ ذلك لأن النبي فعله. وهنا يأتي الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يرى صحة حديث ابن عباس وقوة حديث ابن عباس، كما يرى صحة حديث عثمان، لكنه سبق أن قعد قاعدة وضعها ورسمها في كتابه، وقال أنا أتعامل بها في الروايات المتعارضة. حديث ابن عباس أن النبي هو الذي تزوج، أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث عثمان وجهه للأمة لا ينكح المحرم ولا ينكح، قال: وإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجه للأمة مع فعله عليه الصلاة والسلام نعتبر فعله من باب الخصوصية، ليس لغيره أن يفعله. هكذا جمع بين الروايتين، وهو جمع جيد، لأنه أبقى حرمة نكاح المحرم ولم يفعل ما فعله داود ابن علي الظاهري وغيره عندما نسخوا هذا الحكم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ميمونة وهو محرم هو آخر الأمرين ويعتبر ناسخ. يقول الإمام الشوكاني إن النسخ يحتاج إلى دليل لنعرف ما المتقدم وما المتأخر، خصوصا وأن عثمان رضي الله عنه إنما أخبر عن هذا الحديث بعد، مما يدل على أنه ليس بمنسوخ. وفعل عمر رضي الله عنه وما ورد عن علي وعمر وغيرهم من الصحابة في النهي عن نكاح المحرم يدل على أن الأمر ليس بمنسوخ. ويقول الشوكاني القاعدة، يعني يذكر بالقاعدة المشهورة، وهي أن إعمال الدليلين والجمع بينهما خير من إهمال أحدهما، لأننا إذا قلنا بالنسخ فقد أوقفنا العمل بحديث عثمان وأبقينا وحصرنا العمل في حديث ابن عباس، لكن بما ذهب إليه الشوكاني فيه جمع بين الدليلين. على أن رواية أبي رافع تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم. إيه؟ العاقد المملك المأذون لا يعقد وهو محرم، فإن طلب منه يعتذر يقول أنا محرم، فإنه إن أجر العقد يفسد. إذا هو لم يكن محرم هل يعقد للمحرمين؟ لو عقد الإحرام باطل، لأن أحد الطرفين ليس أهلا لإيه؟ لإيقاع الإحرام، لإيقاع النكاح. إذا كانوا هما الاثنين محرمين فهما ليس أهلا، وإذا كان واحد منهم فهو ليس أهل. وإذا جرى العقد وأحد طرفيه ليس أهلا العقد باطل أيضا في كل الأحوال. واضح؟ العلة في منعه لأنه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ولا لا؟ لأنه تكلم وتحدث بشيء ممنوع والنهي يقتضي الفساد. يترك الحديث لما يرجع إلى البلد، أما أثناء الحج ما ينبغي الكلام. قال: وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة يعني بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا، وصاحبة الشان أدرى. ولذلك كان هذا من الأدلة التي رجح بها الجمهور حديث عثمان على حديث ابن عباس، ووهموا فيها ابن عباس رضي الله عنهما. لا، هم يقولون نحن ما نقول خصوصية، أصلا القصة ما وقعت، وما أشيع ليس مطابق للواقع. النبي تزوج ميمونة حلال وبنى بها وهو حلال. قال: تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف. قال: فدفناها في الظلة التي بني بها فيها أو بنى بها فيها. قال رواه أحمد والترمذي. قال ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي اللي هو يزيد بن الأصم يقول وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني كأنه يقول إن معرفتي بالموضوع تتساوى وتتماثل مع ابن عباس، وأنا أعرف شيء يزيد على ما عند ابن عباس، والأخذ بهذه الزيادة متعين. قال ولفظ وأبو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف، كل ذلك يرد ما جاء في رواية ابن عباس من أنه تزوجها وهو محرم. ثم أورد حديث أبي رافع قال وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا. والمراد بالتزوج في اللفظة الأولى المراد بذلك العقد، والمراد بالبناء يعني الدخول. قالت وكنت الرسول بينهما، يعني الذي نقل للنبي صلى الله عليه وسلم أو نقل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة، ونقل من ميمونة الموافقة. قال رواه أحمد والترمذي. يقول الإمام المجد بن تيمية قال ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، كأنه يرجح رواية أبي رافع على رواية مين؟ رواية ابن عباس، لأنه أخبر بالحال وأعرف بالوضع بها. قال وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. لكن هنا قد يرد إشكال، إذا كان كلام سعيد بن المسيب مسلم فكيف يخرج الجماعة حديث ابن عباس؟ لأن الوهم علة، ولأن الوهم عدم ضبط، ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي فيه ضابطا. والذي يظهر كما سيأتي في الشرح أن العلماء لم يسلموا بتوهيم ابن عباس. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. أي حديث ابن عمر؟ هذا الذي جاء فيه أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها. قال وقد وثق، فمن وثقه قبل روايته ومن ضعفه ردها. قال وحديث أبي رافع قال الترمذي حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، والكلام في مطر. قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة، فمالك يكون هنا قد تابع مطرا، عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لكن يقول رواه مالك مرسلا. لماذا؟ لأن سليمان بن يسار من التابعين، بل هو أحد الفقهاء السبعة، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته مرسلة، إلا أن هذا المرسل مؤيد بالروايات المسندة. وكما هو معلوم أن من أسباب قبول المرسل أن يعضد بطريق مسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال رواه مالك مرسلا. قال وقول سعيد بن المسيب يعني إن ابن عباس رضي الله عنهما وهما أخرجه أبو داود يعني في سننه، وسكت عنه هو والمنذري كأنهم يريان قبوله. وفي إسناده رجل مجهول، هذا طبعا اعتراض من الشوكاني على مين؟ على أن أثر سعيد بن المسيب يقبل. قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، قال الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، وهذا الفعل المضارع مشتق من الثلاثي وهو الفعل نكح، يقال نكح ينكح فأصله ثلاثي، ولذلك جاء مفتوح الياء. قوله أي لا يتزوج لنفسه، والثاني في قوله ولا ينكح قال بضم الياء وكسر الكاف فعل مضارع، لكن ما فعله؟ هل هو أيضا مأخوذ من الفعل نكح؟ الجواب لا، فعله الماضي أنكح بزيادة الهمزة، إذن فهو فعل رباعي ثلاثي مزيد بالهمزة، ولا لا؟ أربعة حروف. والفعل إذا كان الفعل الماضي إذا كان مكون من أربعة حروف كيف نصوغ منه الفعل المضارع؟ نأتي بحرف المضارعة، وحرف المضارعة عندنا قد يكون الياء أو النون أو التاء أو الألف مجموعة في كلمة أنيت أو نأيت، تأخذ حرف منها وتضمه وتأتي إلى الحرف الثالث وتكسره فتصيغ به على وزن يفعل، هذا صيغة الفعل المضارع من الفعل الرباعي أو ما زاد عن الثلاثي. ولذلك قوله هنا ينكح فعله الماضي أنكح، وينكح فعله الماضي نكح. نعم، يعني لا الرجل الذي يريد أن يتزوج يسمح له، ولا الولي ما يسمح له بأن يزوج بنته، كما قال الأخ سنبا اسمك سنب الأمين، يقول إذا واحد لقي معه في حجه رجل يعني ترافق في الطريق وشعر بأن هذا الرجل رجل طيب، يقول هل له أن يقول له أنا أزوجك بنتي؟ قلنا له لا، ما دام محرمين ليس له أن يقول له ذلك حتى ينتهي من حتى لا يشغله في إحرامه وحتى لا يكون قد خالف، فمن هنا لا ينكح ولا ينكح. قال أي لا يزوج امرأة بولاية إذا كان ولي، ولا وكالة، قد لا يكون ولي لكن المرأة توكله تقول له زوجني من فلان أو كذا أو وكلتك في التزويج، فليس له أن يزوج ما دام محرما، ولا وكالة في مدة الإحرام. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحفه، والعسكري هذا من ما مر بنا، هذا أبو هلال العسكري له كتاب اسمه تصحيفات المحدثين، كتابه اسمه تصحيفات المحدثين، ومعنى تصحيفات يعني يعني الأخطاء التي يقع فيها طلبة الحديث عندما يقرؤون بعض الكلمات، والتصحيف عندهم أن يغير في شكل الكلمة، تغييرك في الشكل يسمى تصحيف. فمن قرأ عقيل قرأها عقيل فقد صحف. ولذلك قال: من فتح الياء في ينكح في الثانية إلا هي كلمة ينكح يعتبر تصحيف. أما التحريف فأن تغير في نقط الكلمة، في نقط الكلمة. قال: وقال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف. قوله: ولا يخطب، أي لا يخطب المرأة، وهو يعني الخطبة طلب زواجها. وقيل: لا يكون خطيبا في النكاح، يعني لا يكون عاقدا بين يدي العقد. والظاهر الأول يعني المنهي عنه أن يباشر الخطبة. قوله: تزوج ميمونة وهو محرم، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة، ولم يرويه كذلك إلا ابن عباس، يعني فتكون روايته شاذة كما قال عياض، أي كما قال القاضي عياض. لكن يقول: ولكنه متعقب، يعني كلام عياض، بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم نحوه، كما صرح بذلك في الفتح، أي الحافظ. وأجيب ثانيا يعني ردا على من قال بأن حديث ابن عباس هو الثابت، بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، يعني إن النبي بنى به أو تزوج ميمونة بأرض الحرم، لكن سرف ليست من أرض الحرم، لأن حد الحرم هو التنعيم، وسرف بعد التنعيم من لمن خرج من مكة، أو قبل التنعيم لمن يدخل مكة. فقوله إن النبي تزوج بميمونة وهو حلال بأرض حرام، نقول هذا لا يتفق مع ذكر الموضع. قال: بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم. قال: وهو بعيد، يعني وهذا التفسير بعيد. وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، فترجح روايتها، وهذا ما أشار إليه المجد بن تيمية، حيث قال: وصاحبة القصة أو وراوي القصة أدرى وأعرف. وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير، وهما أخبر بذلك كما قال المصنف وغيره. يقول: ولكن يعارضه هذا المرجح أو هذا المرجح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روايته مثبتة وهي أولى من الثانية، يعني والآخرين روايتهم نافية. نقول كما أشار الشارح: من قال رواية ميمونة تقول تزوجني وهو حلال وأنا حلال، فهي رواية مثبتة وليست وليست نافية، فيتعارض ويبقى التعارض ولا يرجح بالنفي والإثبات، لأن هنا ليست مسألة نفي وإثبات. دعا له بالفهم، لكن هنا المسألة ابن عباس قد يكون بلغ بذلك، يعني ابن عباس لم يشاهد القصة لكن بلغ، ومن بلغه وهم في من بلغ فيما بلغه، فنقل ابن عباس الخبر كما كما بلغ. قال: وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير، وهما أخبروا بذلك كما قال المصنف وغيره. ولكن يعارض هذا المرجح أن ابن عباس رضي الله عنهما روايته مثبتة وهي أولى من النافية. قال: ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلالا. قال: وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول. فهذا الكلام اللي قلناه من قاعدة الإمام الشوكاني. الشوكاني كأنه يقول ما في تعارض، حديث ابن عباس يحمل على الخصوصية وحديث الآخرين يحمل على العموم. قال: وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول عن النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح، ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن. ها هنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره، وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول، كما تقرر في الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كما هو مذهب الحق، أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض، فجعلوا حديث عثمان رضي الله عنه ناسخا لحديث ابن عباس. قال: وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطن. لكن يقول هذا قياس مع وجود النص، لأن النبي قال لا ينكح المحرم. وأما قولهم يقول هنا إن عطاء وعكرمة تلميذي ابن عباس وأهل الكوفة، المراد بهم مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قالوا للمحرم أن يتزوج. ما دليلكم؟ قالوا: هل يجوز للمحرم أن يتزوج أن يشتري جارية للوطء ولا ما يجوز؟ فإذا جاز له أن يشتري الجارية وإن كان محرما فيجوز له أن يتزوج، ورد عليهم الجمهور بأن هذا قياس في معارضة النص وفي مخالفة النص، والقياس إذا خالف النص بطل، لأنه لا يكون القياس إلا إذا انعدم النص، وقد وجد النص هنا. ثم إن شراء الجارية لا يستوجب ارتكاب المحظور، أما عقد أو العقد على المرأة يستوجب ارتكاب المحظور، ألا وهو مجرد العقد. قال: وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء. قال: وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، يعني القياس. وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي، يعني كما لا يجوز للأبي أو الأخي أو الإبن أن يزوج وليته، كذلك لا يجوز للسلطان حال كونه محرما أو للقاضي حال كونه محرما أن يعقد. وقال بعض الشافعية والإمام يحيى يعني من الزيدية أو من آل البيت إنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لا الولاية الخاصة، لكن يقول وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص، أي ما فيش دليل على ذلك. قوله بسرف، قال بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف، الآن أظن يسمى بالنورية، الموضع الآن يسمى في مكة بالنورية. قوله في الظلة، قال بضم الضاد وتشديد اللام، كل ما أظل من الشمس، لعله كان يعني مكان فيه أشجار أو فيه أشياء تمنع من نزول الشمس. قوله التي بنى بها فيها، أي التي زفت إليه فيها. قوله وهم ابن عباس، قال هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.